لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبدأ على بركة الله بدورة جديدة في شرح المناسك، مناسك الحج للسيد آية الله العظمى السيد السيستاني دام الله ظله. ولكن وقبل البدء نذكر ملاحظتين. الملاحظة الأولى، نقول أن الذي يعمل على وفق هذه الرسالة الشريفة ويلتزم بمسائلها بحيثياتها بما ورد فيها فالحج صحيحا، يعني أخصى ما نقول له حجك فقهيا، الحج على النحو الفقهي يكون صحيحا ولا إشكال في صحته. ولكن تبقى جنبة أخرى مهمة جدا في المقام، وهي قبول العمل. فالحاج عندما يكون عنده المرشد، الحاج عندما تكون عندها المرشدة ويأتي بالأعمال بحسب القضايا الفقهية، الحاج يكون بالنسبة إليه صحيح. ولكن هل هو مقبول عند الله أم لا؟ هذه جنبة أخرى. ولا ملازمة بين الأمرين، بين صحة الحج من جهة وبين القبول. القبول فيه شرط، والشرط هو أن يكون الإنسان من المتقين، كما ذكرته الآية الكريمة، الآية 27 في ذيلها، 27 من سورة المائدة. قال المولى: إنما يتقبل الله من المتقين. إذن الإنسان يجب أن ماذا؟ أن يكون تقيا. هذه جهة مهمة في قبول العمل، أن يكون تقيا. إذن الحج يرتكز على هاتين الركيزتين المهمتين، أن يكون الحج فقهيا صحيحا، أن يكون الحج فقهيا صحيحا، وأن يكمل الإنسان ما له وما عليه من الأمور بينه وبين الله، بينه وبين الناس، بينه وبين نفسه، حتى يصل إلى مرتبة التقي. فإذا وصل إلى هذه المرتبة، مرتبة التقوى، فحينئذ يتقبل الله منه. وإلا لو جاء بألف حج صحيح فقهان على طبق هذه الرسالة الشريفة أو على غيرها، فلا يكتب له عند الله أنه ماذا؟ من حجاج بيته. بمعنى كما ذكره الإمام في روايات أهل البيت: ما أكثر الحجيج، ما أكثر الضجيج، وأقل الحجيج. إذن يجب أن يكون الإنسان ماذا؟ تقيا، حتى يتقبل الله منه هذا الحاج. فحينئذ إذا جاء بالحج الصحيح من جهة ومن جهة أخرى كان الحج عند الله مقبولا، كان الحج مقبولا، عندئذ تترتب الآثار التي ذكرت في الروايات الشريفة، منها أن الحاج إذا رجع من حجه. طبعا الصحيح المقبول هي الرجاء كما ولدته أمه. وفي روايات يقال له استأنف العمل، يعني ابدي بداية جديدة في أعمالك. المهم هكذا روايات تشير بهذه المطالب العالية الجميلة اللطيفة. يجب أن ننتبه، لا أن يكون الحج فقط صحيح، يجب أن يكون ماذا؟ مقبولا كذلك. إذا صحيح من جهة ومقبول من جهة أخرى. إذن ما معنى التقوى؟ صحيح ما نريد نقف في هذا الجانب، نحن نذكر الجانب الأول. على الإنسان أن يبحث عن الجانب الثاني بنفسه ويحصل الجانب الثاني وهو القبول، على ما فيه من أهمية، لكن هو الوقت لا يسع إلا في شرح المناسب. لكن نقول التقوى بشرح موجز، التقوى كما يذكرها الإمام الصادق عليه السلام يقول أن يراك، في شرح التقوى في تعريف التقوى، أن يراك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. هذا معنى التقوى. الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، يراك الله حيث أمرك، أمرك بالصلاة بالصيام بالحج إذا كنت موسرا ما شاكل ذلك، بالصدقات، أمرك بواجب، أمرك بمستحب، يراك في ما أمرك فيه، وأن يفقدك فيما نهاك، نهاك عن محرمين، نهاك عن مكروه، أن يفقدك. فإذا كان المكلف ملتزم بما أمر الله عز وجل ومنتهي عما نهى الله عز وجل، تعبر عنه الرواية ماذا؟ تعبر عنه الرواية بأنه متقي، وإلا فلا. إذن الحج فيه هاتان الجنبتان. إذن الحج يرتكز على هاتين الركيزتين المهمتين، أن يكون صالحا وأن يكون مقبولا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، المناسك عندنا فيها متن وعندنا فيها ماذا؟ ملحق. يعني السيد عندما يذكر المتن وبعض المسائل مذكورة كملحق لهذا المتن. نحن نلتزم بشرحنا لهذه الرسالة إن شاء الله تعالى في متنها فقط دون الملحق. نعم في بعض المسائل نحتاج أن ماذا؟ أن نرجع فيها إلى الملحق، بعض المسائل لا كل المسائل. أما أن تكون العادة الجارية عليه في درسنا إن شاء الله تعالى، فتكون المسائل المشروحة هي مسائل المتن لا مسائل الملحق. قال السيد: وجوب الحج، يجب الحج على كل مكلف. إذن يجب الحج على كل مكلف. طبعا وجوب الحج لم يختلف فيه المسلمون، فالمسلمون قاطبة قالوا بوجوب الحج، لم يقل منهم أحد أن الحج مع تمامية شروطه يكون مستحبا. إذن يجب الحج متى؟ على من؟ قال السيد: على كل مكلف. المكلف هو الإنسان الذي يبلغ سن التكليف. المكلف ما هو؟ إنسان وصل إلى سن التكليف أو تحققت فيه علامة من العلامات، فالذكر عنده ثلاثة علامات، والامرأة لها علامة في بلوغها. إذن المكلف هو من يبلغ سن المكلف هو من يبلغ سن التكليف. المكلف إذا كان الذكران فيه ثلاث علامات، إذا تحققت إحدى هذه العلامات يكون ماذا؟ بالغا. وإذا كان بالغا تتوجه إليه التكاليف المولوية. زين، المرأة لها علامة واحدة فقط وهي البلوغ السن المعتبر. زين، علامات البلوغ عند الرجل هي أولا الاحتلام، إذا أجنب فقد بلغ. ثانيا نبات الشعر الخشن على العانة، والعانة هي المنطقة التي تكون أسفل الباطن. نبات الشعر الخشن يكون النبات علامة على بلوغ الرجل. والعلامة الثالثة والأخيرة هو أن يتم 15 سنة هلالية قمرية، إذا أتم هذه السنين فقد بلغ. زين، 15 سنة قمرية بالسنة الميلادية كم تكون؟ نحن نعلم أن هناك فارق بين السنة القمرية وبين السنة الميلادية. نقول على نحو السنة الميلادية إذا بلغ الرجل 14 سنة وسبعة أشهر ميلادية، بلغ الرجل 7 أشهر بعد 14 ميلادية فقد بلغ. إذن 14 سنة وسبعة أشهر ميلادية تحقق ماذا؟ البلوغ، أي بما تعادل 15 سنة القمرية، تمامية 15. واضح هذا في الرجل. إذن العلامة الأولى الاحتلام في الرجل، الثانية نبات الشعر الخشن، الثالثة بلوغة 15 سنة قمرية. واضح يعني تمامية 15 من السنين. زين، هذا في الرجل. في المرأة البلوغ يتحقق إذا وصلت المرأة إلى سن ماذا؟ تمامية السنة التاسعة، يعني أتمت السنة التاسعة ودخلت في السنة العاشرة، أتمت السنة التاسعة القمرية. زين، ما يعادل؟ بأي شيء يعادل؟ يعادل في السنة الميلادية 8 سنين ميلادية وتسعة أشهر، 8 سنين وتسعة أشهر ميلادية. إذا بلغت المرأة 8 سنين وتسعة أشهر ميلادية فقد بلغت. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال يجب الحج على كل مكلفين جامع للشرائط الآتية. ما هي الشرائط الآتية؟ تأتي إن شاء الله في الصفحة التي تلي هذه الصفحة. شرط البلوغ هذا شرط، والحرية والعقل والاستطاعة. إذن عندنا 4 شرائط، هذه الشرائط إذا تمت ماذا؟ يجب الحج. إذا لم تتم أو لم يتم ماذا شرط من هذه الشرائط الأربعة فلا يجب الحج. إذن هذه شرائط ماذا؟ وجوبية، يعني مقدمات وجوبية مو مقدمات واجبية. تأتي هذه المسألة، مقدمات وجوبية، يعني إذا لم تكتمل هذه الأمور الأربعة لا يجب الحج. واضح؟ قال سيد يجب الحج على كل مكلفين جامعين للشرائط الآتية. زين، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة القطعية. بالكتاب، الكتاب الكريم، بالقرآن المجيد. قال المولى، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن في هذه الآية ماذا يأمر المولى لمن كان مستطيعا أن يحج؟ هذا أمر من المولى. وعندنا ماذا؟ عندنا روايات كثيرة جدا وصلت إلى حد التواتر على وجوب الحج، فشكلت سنة قطعية. مرة سنة ظنية، ومرة سنة قطعية مقطوع بها، يعني جاءت على نحو التواتر، والتواتر يولد ماذا؟ اليقين. اليقين هو ما يرادف العلم، ما يرادف القطع. عندما تقول سنة معلومة، سنة متيقنة، سنة قطعية، نفس الكلام. إذن عندنا إذا جاء مثلا خبر واحد نقول هذه سنة ظنية على نحو الظن، خبر واحد ظن معتبر غير معتبر يناقش دلالة هذا الخبر سندا فيكون معتبرا أو ليس بمعتبر. المهم في المقام عندنا روايات كثيرة في الحج، وصلت هذه الروايات إلى ماذا؟ قد التواتر، الإجماع، ما شاكل ذلك. فهذه الروايات ماذا؟ شكلت لنا سنة قطعية بوجوب الحج. السيد راح يذكر لنا رواية من هذه الروايات إن شاء الله تعالى. قال السيد: والحج ركن من أركان الدين. الحج ركن من أركان الدين. عندنا عند أخوتنا أبناء العامة أهل السنة والجماعة عندهم هكذا روايات بلغة الركن. عندنا ما يشابه ذلك، أي عندنا روايات تقول أن الإسلام بني على 5 أشياء، يعني كأنما هذه ماذا؟ أركان، أركان في الإسلام هذه الأشياء. طبعا أذكر لكم رواية عن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام، طبعا هذه رواية بلفظها كذلك مروية عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: بني الإسلام على 5 أشياء. بني الإسلام على 5 أشياء: أولا على الصلاة، ثانيا والزكاة. إذن على الصلاة والزكاة والحج والصيام والولاية. طبعا فيها تتم هذه الرواية، نختصر بالمقام على هذا المقدار. إذن الصلاة والزكاة والحج والصيام والولاية، مولاة أهل البيت عليهم السلام. فالحج ماذا؟ بني الإسلام عليه، فهو ركن من أركان الدين، حاله حال الصلاة والصيام والزكاة والولاية. قال: والحج ركن من أركان الدين، ووجوبه من الضروريات. وجوبه قلنا لم يختلف المسلمون في وجوب الحج، ووجوبه من البديهيات، بديهة من البديهيات. تسأل أي إنسان من الحج واجب؟ على نحو الجعل الشرعي، واجب أو ليس بواجب؟ كل المسلمين يقولون بوجوبه مع تمامية شرائطه من استطاع وبلوغ وعقل وحرية. المهم طبعا هي مناقشة هذه الأمور لا أقل الاستطاعة المأخوذة في الآية الكريمة.
وتركه. إذن وجوبا من الضروريات من البديهيات
زين.
وتركه وتركه مع الاعتراف بثبوته. الإنسان يعترف يقول نعم هو الحج موجود ولكن أنا لا أحج. كثير من الناس عندهم أموال ولكن لا يحجون، هذه معصية. إذا ماذا؟ يعترف بثبوت الحج ولا يحج فهو عاص. واضح؟ لم يأتمر بأمر مولاه، قد خالف مولاه، فهو عاصي ومستحق للإدانة والعقاب. زين، هذا إذا كان المكلف يعترف بثبوت الحج. جيد، إذا لم يكن يعترف بثبوت الحج وكان منكرا لأصل الفريضة، يقول أن محمدا صلى الله عليه وآله لم يأتي بالحج أو قال بالحج ولكن أنا لا أصدقه بقوله هذا، نقول له هذا المنكر للرسالة، منكر لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فيأخذ مثلا البعض ويترك البعض، والذي يأخذ البعض ويترك البعض في تركه إنكار لرسالة النبي، الذي يؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله يجب أن يأخذ بكل وبجميع ما ذكره صلى الله عليه وآله. المهم، هذا المكلف المنكر لأصل الفريضة وإنكاره ملازم لأي شيء، مستلزم لأي شيء، إنكار الرسالة، إذا لم يكن ماذا؟ تركه لهذه الفريضة بسبب شبهة أوصلته هذه الشبهة، وما أكثر الشبهة في هذه في النقال في الجوال، يرى ماذا؟ مواقع التواصل الاجتماعي الكثير الكثير، والكثير منهم مغرضون بنشرهم لما يخالف الدين القويم. المهم، صارت عنده شبهة فأنكر الحج. فإذا أنكر الحج وكان إنكاره مستندا لشبهتين وترك الحج بسبب هذه الشبهة فهو ليس بكافر. أما إذا لم يكن الإنكار أصل الفريضة مستندا إلى شبهة فهو كافر. لماذا كافر؟ ما هو التعليل؟ لأن من ينكر أصل الفريضة فهو ينكر الرسالة. واضح إن شاء الله. ومن ينكر الرسالة فهو كافر. زين. قال سيد وتركه، ترك الحج مع هذا القيد، مع الاعتراف، إذن مرة يعترف بثبوته ومرة ثانية ينكر ثبوته، ينكر أصل الفريضة. الأمر الأول مع الاعتراف بثبوته وترك الحج ويعترف بثبوته، ماذا نقول عنه؟ أنت عاصي. مثل أكثر العصاة في هذه الأزمنة يعلمون بوجوب الصلاة ويتركون الصلاة، يعلمون بوجوب الصيام ويتركون الصيام، عصاة. قال مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة، كما أن إنكار أصل الفريضة إذا لم يكن هذا الإنكار مستندا إلى شبهتين كفر. إنكار أصل الفريضة كفر. لماذا؟ لأنه إنكار للرسالة. أحسنتم. الآن السيد حفظه الله يستشهد بآية وبرواية، قال تعالى في كتاب المجيد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واضح؟ وروى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من مات ولم يحج حجة الإسلام، من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك من الحج يعني حاجة، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت، ماذا؟ يهوديا أو نصرانيا. وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج، إذن هذه الآية وهذه الرواية تدلان على ماذا؟ على وجوب الحج. يقول السيد وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج، وروايات جدا كثيرة تدل على استحباب الحج، يعني إذا أكمل الإنسان حجة الإسلام تبقى روايات كثيرة ماذا؟ تقول باستحباب الحج المتكرر. قال السيد وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام به لم نتعرض لها طلبا للاختصاري، وفيما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد، فيما ذكرناه ماذا؟ كفاية للمراد. واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما هو مرة واحدة، عندنا حج واجب مرة يكون الحج الواجب في أصل الشرع ما يعبر عنه بحجة الإسلام، كم مرة حجة الإسلام؟ مرة واحدة. وعندنا حج واجب ولكنه ليس بأصل الشرع وإنما بأمر عارض، منه من تلك من ذلك الحج الواجب؟ الحج بحلف، فالحج إذا حلف الإنسان على أن يحج فهو يجب عليه الحج، أو الحج بنذر، أو الحج بعهد، أو الحج بالإفساد، أفسد عليه أن يعيد الحج في بعض الصور التي تأتي إن شاء الله تعالى، أو الحج بإجارة، سان أجير على أن يأتي بالحج، هذه كلها أمور ماذا؟ توجب الحج على المكلف ولكنها ماذا؟ لا نعبر عنها في أصل الشرع، في أصل الشرعي الحج مرة واحدة. قال إنما هو مرة واحدة ويسمى ذلك بحجة الإسلام. قال السيد مسألة رقم واحد،